والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، ويجب إزالة ذلك لأنه منكر لا يجوز. من المعلوم أن الناس يجتمعون لأداء الصلوات الخمس وغيرها في المساجد، وهم بحاجة إلى أن تكون هذه المساجد مبنية ليقيهم هذا البناء من حر الشمس ومن برد الشتاء ومن المطر وما أشبه ذلك. وينبغي في حالة بناء المسجد أن يقتصد فيه وأن لا يبالغ في تزيين المساجد وتجميلها. قد ذكر الإمام البخاري في صحيحه صفة مسجده عليه الصلاة والسلام، قال: باب بنيان المسجد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان سقف مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام جديد. وفي حديث ابن عمر أنه كان مبنيا باللبن وسقفه الجديد وعموده الخشب جذوع النخل، وكان على هذه الصفة في خلافة أبي بكر الصديق وفي خلافة عمر، إلا أنه زاد فيه بعض الشيء وغير العمد لأنها نخرت، فلما كان زمن عثمان زاد فيه زيادة كثيرة وبناه بالحجارة وجعل سقفه من الساج وهو خشب يؤتى به من الهند. وقال عمر رضي الله عنه لمن يبني المسجد: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. هذا هو المشروع، أن لا يحمر في المسجد ولا يصفر ولا يكون فيه نقوش وأشياء تشغل المصلي وفيها إسراف وبذل للمال فيما لا داعي له. هذا هو الأولى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تزيين المساجد لا بأس به، وأن الناس لما زينوا بيوتهم ناسب أن تزين المساجد لئلا تكون موضع استهانة، ولكن هذا ليس على إطلاقه. فالمسجد ينبغي لمن يبنيه أن يتجنب النقوش والزخارف، ولا سيما في محراب المسجد وفي جهة القبلة. أما سقفه وخلفه وجهتاه فرخص بعض أهل العلم في ذلك، وهو مذهب الحنفية. وبعضهم قال بالتحريم، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على النهي عن زخرفة المساجد. جاء في حديث ابن عمر، في حديث عمر رضي الله عنه، ما ساء مرفوعا ما ساء عمل القوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، رواه ابن ماجه، وفي إسناده جبارة للمغلس وهو ضعيف. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرت بتشييد المساجد، رواه أبو داود وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وقال أنس، لا يزخرفنها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال، إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. فالعناية ببناء المساجد وزخرفتها فقط هذا لا ينفع. الذي ينبغي العناية بما أمر الله به فيمتثل، وما نهى الله عنه فينتهى عنه. والمال الذي يصرف في هذه الأشياء يصرف على الفقراء والمساكين وفيما ينفع الناس، وإلا فالزخارف والنقوش ولا سيما إذا كانت من الذهب والفضة هذه يبذل فيها أموال وتشغل الناس فتحرم لهذين الأمرين ولما جاء من النهي عن زخرفة المساجد. وهل تجب زكاة هذا الذهب أو الفضة؟ هذا لا شك أنه منكر ولا يجوز، لكن إن كان هذا المحل الذي يصلى فيه وقفا فلا شك أن الزكاة لا تجب. لكن لو فرضنا أنه يوجد محل يصلى فيه وفيه نقوش بالذهب والفضة تجب فيها، ولو كان هذا المحل يصلى فيه، ويجب إزالة هذا. ولهذا لما أراد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يزيل ما في جامع دمشق، الجامع الأموي المشهور، أراد أن يزيل ما فيه من ذهب مما عمله الوليد، إلا أنه قيل له إنه لا يجتمع منه شيء لأنه قد استهلك، فترك ذلك. وأول من زخرف المساجد وبالغ فيها هو الوليد بن عبد الملك بن مروان، هو أول من قام بهذا. أما قبل فكانت المساجد على صفة متواضعة، وهذا هو السنة. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه أنكر عليه بعض الصحابة، لكن ما وضعه عثمان لا يصل إلى حد الزخرفة التي وضعها الوليد، ومع ذلك أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنه. وبعض الناس يبني له مسجدا ويبذل فيه أموالا طائلة بسبب ما يجعل فيه من قبب وزخارف ونقوش، مما لو صرف في مسجدين أو ثلاثة أو أربعة لكفى ولكان أنفع. فينبغي الإنسان أن يعتني بهذا إن كان ممن يبني، أو ينصح من أراد أن يبني مسجدا بأن يتبع السنة في بناء المساجد، وألا يكون فيها شيء يشغل المصلين. نعم نعم يذهب، لأنه قد أذيب هذا الذهب ثم جعل بعد ذلك في جدران، مع طول المدة يذهب ويستهلك، لو جمع ما يحصل منه شيء. نعم نعم ضابط. يبني المسجد بناء محكما متقنا سالما من النقوش والألوان التي تشغل، لأن بعض الناس لو صلى في بعض المساجد اشتغل بما أمامه وعن يمينه وعن شماله وما فوقه من النقوش والزخارف إلى غير ذلك مما أحدثه بعض الناس مباهاة وجهلا ولغير ذلك من الأسباب. نعم نعم لا ما ينبغي هذا. نعم ويباح للذكر الخاتم من فضة ولو زاد على مثقال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق يعني فضة. الخاتم يتعلق به مسائل كثيرة، وقد ألف فيه بعض أهل العلم ألف فيه الإمام البيهقي رسالة وهي مطبوعة اسمها الجامع في الخاتم، وهي رسالة صغيرة. وللحافظ ابن رجب كتاب معروف مطبوع أكثر من مرة اسمه كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها. وألف عن الخواتم غير هذين العالمين، لكن لم يطبع فيما وقفت عليه إلا رسالة بيهقي والرجل. والخاتم فيه لغات، ذكر صاحب مقدمة الجامع في الخاتم أن فيه 14 لغة، يقال فيه خاتم بفتح التاء وخاتم. قال ابن رجب في رسالته عن الخواتم إن فتح التاء هو الأفصح الأشهر، ويقال خاتان وخيتان وختم وختم إلى آخره. المهم أنه يقال خاتم وخاتم، والفتح أشهر وأفصح، خاتم كالطابع. قد اختلف العلماء في حكم اتخاذه على أقوال كثيرة، فقيل إنه مباح وليس فيه فضل، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم في أول الأمر، ولما أراد أن يكتب إلى الملوك إلى كسرى وقيصر والنجاشي قيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما بختم، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة، ونقش عليه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر وله الجلالة الله سطر. هذا هو سبب اتخاذه، فلهذا قيل إنه مباح وليس فيه قربة ولا طاعة. وقيل إن اتخذ من أجل الزينة فقط فإنه مكروه، وقيل إن اتخذ للزينة فقط فإن اتخاذه خلاف الأولى أقل من المكروه، وقيل إنه مستحب. وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن رجلا سأله عن اتخاذ الخاتم، أظنه صدق ابن الفضل فيما رواه الإمام مالك في الموطأ عن سعيد، أو صدق ابن الفضل أنه سأل سعيد بن المسيب عن اتخاذ الخاتم، فقال اتخذه وأخبر من وراءك أني أفتيتك بذلك. واستدلوا على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي رأى عليه خاتما من حديد: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ وقال له: اتخذه من فضة ولا تزده على مثقال. لكن هذا حديث ضعيف، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه إلى أن توفي، ثم عمر، ثم أبو بكر إلى أن توفي، ثم عثمان كان في يد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان في يد الصديق رضي الله عنه، ثم في يد فاروق بعد ذلك، ثم في يد ذي النورين عثمان. ست سنين من خلافته إلى أن سقط منه في بئر آريس، وهي بئر في حديقة قرب مسجد قباء، سقط من عثمان. واختلف عثمان، تردد على هذا البئر ثلاثا مع قوم معه لطلب هذا الخاتم ولم يجدوه، وأمر بنزح هذه البئر فنزحت لم يوجد. ثم اتخذ عثمان رضي الله عنه خاتما بدلا عنه. قالوا فهذه الاستدامة تدل على مشروعيته، ولكن هذا متعقب بأن النبي عليه الصلاة والسلام استدام وخلفاؤه بعده الحاجة إليه لختم الكتب. واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى، منها أمرت باتخاذ الخاتم والنعل لكنه ضعيف، رواه الطبراني في المعجم الصغير وهو حديث ضعيف. واستدلوا أيضا بما جاء عن أنس مرفوعا في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: الزينة الخاتم والنعل. وهذا ضعيف أيضا. وقال بعض أهل العلم إنه يكره اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان، واستدلوا على هذا بحديث أبي ريحانة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. وقال بعض أهل العلم بكراهة الخاتم مطلقة، حكاه ابن عبد البر عن جماعة، وقال به بعض علماء الشام المتقدمين. واستدلوا على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نزع الخاتم وطرحه، واستدلوا أيضا بما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم بالخاتم ولا يلبسه، كان يتخذ الخاتم للختم فقط لا يلبسه، وقد كان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم معيقيب ابن أبي فاطمة رضي الله عنه، كان أمين خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام. واختار الحافظ ابن رجب في رسالته أن أولى الأقوال بالصحة، قال: والصواب القول الأول الذي هو الإباحة، أنه يباح، لا يقال سنة ولا يقال بدعة، بل هو مباح مستوي الطرفين. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه لسبب وداوم على اتخاذه، واتخذه الصحابة ولم ينكر عليه، هكذا قال. ومال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري إلى أن اتخاذه لغير السلطان خلاف الأولى، لأنه من الزينة، والزينة غير لائقة للرجال في هذا الموضع. أما من احتاج إليه كالحاكم، ومن يحتاج إلى ختم كالقاضي ونحوه، فإنه لا بأس به بحقه، بل يشرع له. ومثله من يحتاج إلى ختم كالأمير والمسؤول الذي يختم، إذا اتخذ خاتما فإنه قيل بمشروعيته في حقه. أما عامة الناس الذين ليس عندهم ما يختمون به فلا يشرع. وهذا هو الأولى، أنه لا يقال أنه سنة ومشروع في حق الجميع، هذا ليس عليه دليل صحيح صريح. نعم. نعم. هذه إن كانت من ذهب فلا تجوز للرجال، وفيها مشابهة لأنها ليست من عمل المسلمين. وجعله في خنصر اليد اليسرى أفضل، والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. الخنصر هو الأصبع الصغير، هذا هو الأفضل لمن اتخذه. إذا اتخذ الإنسان خاتما لا بأس أن يتخذه، يسن له أن يجعله في خنصر يده اليسرى. وقول المؤلف فيما سبق ولو زاد على مثقال، هذا فيه رد على من قال إنه ينبغي أن لا يزيد، ويستدل بالحديث الوارد في هذا السابق الذكر، لكنه ضعيف. ولو زاد على مثقال لا بأس به، ويتخذ في الخنصر اليسرى. وقد ثبت أيضا النهي عن اتخاذه في السبابة والوسطى، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذتم في هذه وهذه، وأشار إلى الإبهام، وأشار إلى السبابة والوسطى. فالأصبع الوسطى والسبابة هذا منهي عن اتخاذ الخاتم بهما، والسنة لمن اتخذه أن يتخذه في اليسرى في الخنصر. بقي الإبهام وبقي البنصر، هل فيهما كراهة؟ لا كراهة فيهما، لم يرد فيهما شيء بخصوص. فلو اتخذ الخاتم في الإبهام أو في البنصر فله ذلك، أما السبابة والوسطى فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ولا بأس أن يكون فصه منه أو من غيره. قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فص خاتمه حبشيا، وفي بعض الأحاديث أنه منه، فهذا جائز وهذا جائز. وقد اختلف العلماء في اتخاذ الخاتم في اليمين أفضل أو في اليسار بناء على اختلاف الأحاديث الواردة في هذا، فإنه قد جاء في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في يمينه، وجاء في أخرى أنه تختم في يساره. وقد نص الإمام أحمد على أن التختم في اليسار أولى، قال إن الأحاديث فيه أصح وأثبت. قال الإمام النووي أجمعوا على جواز اتخاذه في اليمنى وكذلك اليسرى قول الأكثر أنه يجوز في هذه وهذه، واختلفوا في التفضيل. فجاء ابن عباس عبد الله بن جعفر أنه ما تختم باليمين، وجاء عن غيرهما أنهم تختموا باليسار، وهذا اختيار الإمام أحمد، وقال به الإمام مالك كان له خاتم في يساره. والأمر في هذا واسع، لكن الأفضل والأكثر في الأحاديث والأثبت كما قال الإمام أحمد أنه في اليسار وفي الخنصر، هذا هو الأولى. وقد كان من سبق ينقشون على خواتمهم كلمات، كان نقش خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق محمد رسول الله. وأما ما جاء أن نقش خاتمه لا إله إلا الله محمد رسول الله فباطل. كان الإمام الشافعي رحمه الله له خاتم نقش عليه الله ثقة محمد بن إدريس، هذا اسمه الشافعي، اسمه محمد بن إدريس. وذكر حافظ الرجب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بلغه أن ابنا له اشترى فصا بألف درهم، فكتب إليه عزمت عليك أن تبيع هذا الفص وأن تتصدق بثمنه وأن تشتري فصا بدرهم واحد وأن تكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدره. وذكروا عن أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الإمام المشهور الذي امتحن على القول بخلق القرآن فلم يجب، أنه كتب على خاتمه أبرمت فقم، فكان إذا جاءه شخص وأطال عنده ختم على طين وأعطاه إياه أبرمت فقم حتى يقوم. وذكر ابن رجب أشياء كثيرة عن الخلفاء وعن بعض الأئمة أنهم نقشوا على خواتمهم كلمات وجمل، من أرادها فليرجع إلى هذه الرسالة. نعم. ذكر المؤلف هنا ما يباح اتخاذه من الذهب. المشهور عندهم أنه ليس للإنسان أن يستعمل الذهب، ليس للذكر استعمال الذهب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم هذان يعني الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثها. أما الفضة فمن أهل العلم من يقول إنه لم يرد فيها ما ورد في الذهب من المنع، فالأصل فيها الجواز، ويستدلون على هذا في حديث يذكر: أما الفضة فالعبوا بها لعبا، ولكن هذا محل نظر، وهذا المتن فيه نكارة من حيث قوله: أما الفضة فالعبوا بها لعبا. الشارع لا يأمر باللعب في الأموال، قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالورع أن الإنسان يتجنب هذا، لكن التختم بخاتم الفضة هذا لا بأس، والحديث فيه ثابت واضح. قالوا: يباح اتخاذ قبيعة السيف من الذهب ومن الفضة كذلك. والمشهور في قبيعة سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها من فضة، والقبيعة كسفينة هي المقبض، مقبض السيف، لا بأس أن تحل بشيء من الذهب والفضة لما جاء من الآثار الدالة على هذا، ولأن السيف من أسلحة الحرب، من أدوات الحرب، ويجوز في الحرب ما لا يجوز في غيره، إظهار عظمة المسلمين يجوز فيه المشي خيلاء، ويجوز فيه أشياء، ومنها هذا لما فيه من إغاظة الأعداء، فإغاظة الأعداء مقدمة، ولما فيه من الميزة وهو أنه أحسن لليد وأحسن في القبض من النحاس وغيره. نعم. كذلك لا بأس بحلية المنطقة المنطقة هي ما يشد حلية المنطقة ما يشد به الوسر. والناطقة شيء يستعمله النساء تشد به المرأة وسطها، وذات النطاقين هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فإنها حلت نطاقها وقسمته إلى قسمين في ليلة خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار، جعلت نصف نطاقها لسفرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنصف الآخر جعلته لعصابة لقربة رسول الله عليه الصلاة والسلام يشد بها ثم القربة. الحاصل أن تحلية المنطقة بشيء من الفضة لا بأس به، قد جاء عن الصحابة استعمال ذلك. نعم. خوذة، خوذة بالضم، الخوذة بالضم. الجوشن يطلق على الصدر، ويطلق على ما يوضع على الصدر وهو الدرع، والخوذة بالضم هي المغفر، تجمع على خوذ كغرف كما في القاموس. لا بأس باتخاذ الجوشن والخوذة من الفضة ومن الذهب أيضا، قياسا على حلية المنطقة. المنطقة نعم. وما دعت إليه ضرورة كالأم من الذهب فإنه لا بأس به. الأصل في الذهب التحريم، فلا يجوز استعمال شيء من الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة، وما لا فلا. واستدلوا على هذا بحديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه لما قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف، فهو ماء أو وقعة، اتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب. وسبق أن ذكرت لكم ما ذكره بعضهم أن بعض القضاة كان يحدث على الناس، فحدث في حديثه عن عرمجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب بالكسر، فقال له المبلغ كان يقال له كجة: إنما هو الكلاب. فأمر هذا القاضي، غضب عليه وأمر بحبسه، فزاره بعض الناس فقالوا: لما حبست؟ قال: بسبب أنف عرفجة، ابتلي به في الجاهلية وابتليت به أنا في الإسلام. لأن بعض الناس يأنف من أن يرد عليه أمام الملأ وأمام الناس، فهذا حصل منه هذا الفعل، والله يغفر لنا وله. وليس من الأدب النصيحة على الملأ أو التنبيه، قد لا يستسيغها أكثر الناس، ينبغي أن يسلك الإنسان طريقة، إما أن يكلمه أو يكتب إليه، يكلمه على انفراد، هذا هو الأحسن. فإذا احتاج الإنسان إلى تركيب شيء من الذهب ودعت الضرورة إليه جاز، أما إذا كان لا ضرورة إلى ذلك وفيه ما يقوم مقامه فلا، لأن الأصل هو المنع. نعم. إيش؟ لا، الذهب لأنه ما ينتن، الفضة تنتن، إذا احتاج إليه لا بأس. نعم. بناني ولا بأس بربط الأسنان، قد جاء هذا عن بعض الصحابة، قد جاء عن جماعة من التابعين، ومنهم من ذكره المؤلف هنا. الأول نعم، الأول من موسى بن طلحة، هذا يقال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحافظ أنه من الثانية وهو من رجال التقريب. نعم. وأبي جمرة الضبعي كذلك ثقة من الثالثة، الضبعي هكذا ضبطه، وثابت البناني صاحب أنس، وهو من هذا من الرابعة. نعم. وإسماعيل بن زيد بن الصحابي الجليل زيد بن ثابت، وإسماعيل هذا ليس من رجال التقريب، قد ذكره ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، وقال إنه يعد من المدنيين. نعم. والمغيرة بن عبد الله اليشكري كذلك من رجال التقريب من الرابعة. جاء عن هؤلاء وعن غيرهم أنهم ربطوا أسنانهم بالذهب، فربط السن لا بأس، لكن اتخاذ السن من ذهب هذا لم يرد ما يدل عليه، فالإنسان يستغني بغيره عنه. وقد وجد ما هو قريب من لون الأسنان وهو أجمل في الشكل من الذهب. نعم نعم نعم، لا ما يجوز. بعض الناس يلبس يركب على أسنان التلبيس الذهب، هذا لا يجوز. الذهب الأصل فيه التحريم مثل ما سبق. نعم اي نعم ينزع، سبق هذا في الجنائز. نعم لا ما يجوز خاذ النظارة من ذهب، ما يجوز، ولا الساعة من ذهب، ولا الكبك، ولا هذه يسمونها هنا لا لا اسم لا ما يسدل اللي تحل محل الزرار. نعم ما يجوز، سبق في باب الآنية أنه يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لكم في الدنيا لهم في الدنيا عن الكفار ولكم في الآخرة. وفي الحديث الآخر: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا مجمع عليه بين أهل العلم، واختلفوا في الاتخاذ دون الاستعمال، والصحيح أنه محرم لأنه وسيلة إلى الاستعمال. وكذلك المطلي والمموه لا يجوز. قد تساهل بعض الناس في هذا وتوسعوا فيه وهو لا ينبغي بما فيه من السرف والخيلاء، ولأن الأولى أن تصرف هذه الأموال بما هو نافع. نعم نعم كذلك لا ينبغي التساؤل في هذا. نعم ايش أعد؟ لا الركاب، نعم الركاب لا يجوز اتخاذ الركاب الذي يوضع كالغرز على الدابة، هذا لا يجوز اتخاذه من الذهب ولا من الفضة. وكذلك اللجام هو الذي تربط به الدابة، هذا لا يجوز اتخاذه لا من الذهب ولا من الفضة. نعم اللجام على وزن كتاب كما في القاموس هذا لا يجوز. وكذلك الدواه، والدوات معروفة هي المحبرة تجمع على دواء ودوي. نعم ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال. فما جرت عادة النساء بلبسه من الخواتم والخلاخل والمعاصم والأسورة إلى غير ذلك، هذا لا بأس ما دام أن العادة جرت بلبسه فلا بأس. ومفهوم هذا أن ما لم تجري العادة بلبسه لا يجوز اتخاذه من الذهب والفضة للنساء، بل تلبس المرأة ما جرت العادة بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. في هذا رد على من قال إنه لا يجوز إذا بلغ أكثر من 1000 مثقال. قال بهذا ابن حامد شيخ القاضي أبي يعلى العلماء الحنابلة، واستدل بما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن زكاة الحلي، عن الحلي في زكاة، قال لا، قال وإن كان 1000 دينار قال ذلك شيء كثير. رواه أبو عبيد في كتاب الأموال وغيره، ولكن ليس في هذا دلالة، لأنه قال ذلك كثير، هذا فيه توقف فقط ليس في دلالة على المنع. وقد أجمع الصحابة على جواز اتخاذ الحلي ولم يقيدوها. وأيضا لو سلمنا أنه يدل على المنع فهو محجوج بقول غيره. الحاصل أن 1000 مثقال أو 1000 دينار ليست حدا في الجواز، بل العبرة في هذا العرف، ما جرت العادة بلبسه جاز وما لم تجري العادة بلبسه لم يجوز، سواء كان هذا القدر أو أكثر. نعم نعم مش سبق هذا في حكم كثيرة. نعم وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والزبرجد والياقوت وما أشبه ذلك مما ليس بذهب ولا فضة، ما لم يكن فيه مشابه لا بد من هذا، وذلك لأن النص قد ورد في تحريم الذهب والفضة فيبقى غيرهما على الأصل. نعم الجوهر هو ما يستخرج من البحر وهو فارسي معرب، والياقوت جوهر معروف وهو نوعان أبيض وأسود، والزبرجد كذلك جوهر معروف، جوهر جميل، هذه الجواهر لا بأس باتخاذها واستعمالها ولا زكاة فيها كما سبق. نعم الألماس والجوهر والزبرجد والياقوت كل هذه لا بأس باتخاذها واستعمالها ولو كانت قيمتها أغلى من الذهب، الألماس أغلى من الذهب يجوز استعماله. نعم أي هذه طبقات معروفة بيناها في المقدمة. نعم وكره تختمهما يعني الرجل والمرأة بالحديد والنحاس والرصاص، الرصاص كسحاب بفتح، قال في القاموس ولا يكسر، وذكر غيره أنه يكسر أيضا. أما بالنسبة للحديد فقد اختلفت الأحاديث فيه، جاء في أحاديث النهي عن التختم بالحديد وأنه حلية أهل النار، وجاء في أحاديث أخرى ما يدل على جواز اتخاذه، وجاء عن بعض الصحابة أنهم اتخذوه، وجاء عن بعضهم أنهم أنكروا اتخاذه. قال ابن عمر ما طهرت كف فيها خاتم من حديد. وثبت بالصحيحين وغيرهما في حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يرها، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن بك إليها حاجة، فقال ما عندك؟ قال ليس عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. وهذا الحديث أصح وأقوى من الأحاديث التي فيها النهي عن التختم بالحديد، فإن أحادها لا تخلو من مقال. ولهذا بعضهم يقول إن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة وأنها شاذة، وآخرون كرهوها لما جاء من الأحاديث الدالة على كراهة اتخاذها، لأنها حلية للنار، أهل النار يعذبون ولهم مقامع من حديد، فهي حلية أهل النار، لهذا هذا وجه كراهتها. أما النحاس فوجه الكراهة أن فيها رائحة الأصنام، وذلك أن الأصنام كانت في الأكثر تصنع من النحاس، ولهذا لما جاء رجل عليه خاتم من حديد قال ما لي أرى عليك حلية للنار، ثم ألقاه واتخذ خاتما من نحاس، فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام. أما الرصاص فلم يرد في النصوص ما يدل عليه، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أن له رائحة في اليد فهو كره من أجل هذا. قد ذكر ابن رجب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله أن يجعل في أعناق أهل الذمة مثل الرباط من الرصاص، ويميزون به عن المسلمين في الحمامات. قالوا هذا وجه كراهة اتخاذه من الرصاص، ولكن ما في هذا شيء يعتمد عليه. وترك التختم بالحديد لا شك أنه أولى لما جاء من الأحاديث التي فيها النهي عنه. الفضة هذا هو المعروف، ولهذا لما سئل أحمد قال ما كانت خواتم القوم إلا من الفضة. وإن كان بعض أهل العلم جاز التختم بالحديد بناء على أن الأحاديث التي فيه ليست كالأحاديث التي فيها بيان جوازه كحديث التمس ولو خاتم من حديد، لكن الشيء الذي فيه خلاف ينبغي تركه واجتنابه. نعم. قال أما التختم بالعقيق وهو جوهر معروف، قد ذكر بعض الحنابلة كما هنا أنه يستحب التختم به. قال الرجب والعجب أن بعضهم يقول يستحب التختم به والفضة يقولون يباح، مع أنه لم يثبت في التختم بالعقيق حديث صحيح، جميع الأحاديث التي فيها الأمر بالتختم بالعقيق وأنها مباركة، وأن من تختم بالعقيق لم يصبه فقر ولم يصب بمصيبة إلى آخر ما جاء في هذا، كله غير صحيح. فالقول باستحباب التختم به قول ضعيف لعدم صحة الأحاديث الواردة. والنبي عليه السلام اتخذ خاتم من فضة فهو أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.